تدعو إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله.
أن ينظروا في القول في الكلمة السريعة لذوي الألباب أن ينظروا في القول إلى قائله، إن كان وليا فهو الولاء وإن خزن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. الكلام ده منقول من كتاب احكام صنعة الكلام للكلاعي. معلش السائل يا شباب، اننا ينبغي ان نفهم الكلام. يقول الامام السبكي: فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظه فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن حاصره واستنى بسنته، مع ان المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل اليه ذلك الرجل. فاذا كان الرجل ثقة مسهولا له بالايمان والاستقامة، فلا ينبغي ان يحمل كلامه والفاظ كتاباته على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. ليس شيء أنفح لمن لا يدري مدلول الألفاظ من أن يسيء الظن بنفسه وأن يرجع إلى غيره. ليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف وزيادة علم، والمستعين بغيره أبدا على خير. فلذلك ينبغي أن نفهم مدلولات الألفاظ، فإن فهم الألفاظ على وجه الخطأ هذا هو الذي يسيء ويفسد. القاعدة الخامسة: ألا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه. ينبغي على المسلم حفظ لسانه وصيانة جارحة عن أعراض المسلمين. فليس على المسلم بحفيظ، ليس على المسلمين بمسيطر ولا جبار. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليست وظيفتنا الحكم على الناس، انما وظيفتنا دعوة الناس للهداية. القاعدة السادسة: عدم الاكتفاء بنقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل. يسألوك عن جماعة التبليغ تقول لنا الطيبين ونحسبهم مخلصين وفي الدعوة الى الله مجتهدين احسن الناس سمتا وهديا وادبا وانصت الناس في الدعوة الى الله، ولكنهم على بدعة. اذا لما تيجي تنقل تنقل ايه؟ تنقل الكرش. ما تقولش ده فلان قلب المبتدع، ما قلتش. ده يقول له الناس ايه؟ طيبين ومجتهدين ونشطين واحسن الناس سمتا وانصت الناس في الدعوة، ولكن عندهم بعض البدعة. يبقى لا ينقل الجرح وحده، وانما ينقل الجرح الايه؟ والتعديل. يسألوني عن فلان نجوزه؟ قلت له هو اخ طيب بس من اهل الدنيا. راح قالوا له ده بيقول عليك انك من اهل الدنيا. لا، انا قلت كده، انا قلت ان هو ايه؟ طيب ومن اهل الدنيا ومنشغل بالدنيا. يبقى ينقل الجرح والايه؟ والتعديل الاثنين مع بعض. القاعدة السابعة: الحذر من حسن الهيئة. فحسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. لابد ان نتحرى ايها الاخوة، فلا نقبل الامور بالمنظر، بل نحكم على الافعال والمواقف، ونحكم على الاقوال والافعال والمواقف على موجب الحق والعدل. لا نغتر بالمظهر ولا بالشكل، مش عشان هو اخذ لحية يبقى خلاص. لا. قلنا يا مناس النهاردة احفظ لحناها وليست من الدين في سوي. مش كل منقبة بقت اخت. يا النساء غطت وجهها وهي ليست من الالتزام في شيء. فيه. لابد ان احنا نقول كده ونصرح قبل ان نطخن بهم وبهن علينا. فليس احد بمظهره يرجع على الاسلام. ليس انسان نعظمه لمجرد هيئته ولباسه واظهاره للسنة والتزين بها. لا. لا نضع انسان لمجرد ان منظره وسوء هيئته وعدم تحريه للسنة. بالشرط. مش كل حليق فاسق مجرم فاسق. لا. ومش كل ملتحي ولي من اولياء الصالحين. نحن نقول وان كان حلق السنة حلق اللحية حرام وتركها والادمان الحلقي والمداومة عليه حرام. ولكن مع ذلك في من يحلقون لحاهم اتقياء. انت لا تدري ليس كل عذر يذكر. فالشاهد مش واضحنا. ولكن نقول انه ليس الحكم على الاشخاص بالمظهر. قال الله عن المنافقين واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. فالمظهر ليس شرطا. القاعدة الثامنة. شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير. قصة اللي انا قلت لكم قبل كده ان تاج الدين السبكي قال تاج الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي اثنين من ائمة الشافعية قال كنت جالسا بدهليز دارنا. الدهليز اللي هو مدخل البيت. فاقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب. دخل عليه كلب فقال له ايه امشي كلب ابن كلب. قال فنهرني فزجرني والدي من داخل البيت. ابوه عالم زحاله من جوه اغرس يا ولد يا قليل الادب. زجرني والدي من الداخل. فقلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب. قال له انا غلطت في ايه مش هو كلب ابن كلب. فقال شرط الجواز عدم قصد التحقير. قلت وهذه فائدة. شرط الجواز ايه عدم قصد التحقير. فلان مشهور ان اسمه كذا الاعرج. مشهور بكده لما يجي حد يسأل عنه من حد هيدلك عليه غير لما تقول ايه انه فلان الاعرج مثلا يعني. ما تقول هنوز بقى على قصد التحقير لو سايد على غيبة. اما اذا قلتها على وجه التعريف فليست بغيبة. واضح. فكذلك في كل الامور انك لما تيجي تتكلم على جماعة من الجماعات او على دعوة من الدعوات او على شخص من الشخص من الاشخاص او على اخر من الاخوة ما يبقاش قصدك تحقيره وتهويله من شأنه وايذائه وانما يبقى قصدك نصر الدين وبيان الحق. واضح. لو يكون قصدك لانتصار النفس وان ترفع نفسك عليه تنزل لكي ترتفع فاذا فعلت فانك اذا من الاثمين. من الاثمين. نعم اخوتان نكتفي على هذا المقدار في ما ذكرناه من تحميق اواصر روح الاخوة. ذكرنا عنصرين اثنين. العنصر الاول حسن الظن وقبول الظاهر. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الثاني الاغضاء وعدم الاستقصاء. ثم ذكرنا ثمان قواعد في الجرح والتعديل. نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء الثاني في تدعيم صرح الأخوة. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصرف من بيننا نزغات الشيطان. اللهم اصرف من بيننا نزغات شياطين الإنس والجن. وكان أول عامل ذكرناه من عوامل توثيق أواصر الأخوة حسن الظن وقبول الظاهر. يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل حكيم الأمة رضي الله عنه: محاسبة الأرض خير لك من فقده ومن لك بأخيك كله. أعط أخاك ومن له ولا تطع فيه حاسدا فتكون مثله. غدا يأتيك الموت فيكفيك فقده. وكيف تبكيني بعد الموت وفي حياتي ما كنت أديت حقا. نعم هكذا يكون التعامل بحسن الظن بأخيه وقبول الظاهر منه. حسن الظن في كلمة قالها تحتمل وجوها تحملها على أحسن الوجوه. حسن الظن بتصرف يحتمل ظنونا تظن فيه الخير. يحسن الظن بنفسك بأخيك وتسيء الظن بنفسك. كما قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان أن تكون له مثآتان. ينبغي للإنسان أن يكون لكل مسلم مثآتان: مرآة يرى فيها عيوب نفسه ومرآة يرى فيها محاسن غيره. يرى فيها محاسن غيره. فالإنسان أيها الإخوة إذا أحسن الظن بنفسه وأساء الظن بالآخرين فلن يبقى له أب. وإقامة طرح الأخوة أيها الإخوة في عصرنا هذا من أهم المهمات. فإن مقتضى وحدة المسلمين وهذا هو المطلوب في أيامنا مقتضى وحدة المسلمين وقوتهم الحب في الله والتجمع عليه. فالمسلمون عبر تاريخهم لم تنقصهم الأموال والأعداد. إنما ينقصهم التجمع والتكتل. ينقصهم صفاء القلوب وارتباطها. فما انتصر المسلمون الأول إلا بقوة إيمانهم وسلامة عقيدتهم واتحاد كلمتهم. يوم دبت بينهم الفرقة صاروا نهبا نشاعا لأعدائهم. ومهما ابتلى المسلمون العزة بغير هؤلاء الثلاثة قوة الإيمان وسلامة العقيدة واتحاد الكلمة مهما ابتغى المسلمون النصر بغيرها ذلوا وخسروا وضعفوا بوصفه المسلمين. إن الإسلام أيها الإخوة ما كان له أن يصنع بالمسلمين ما صنع لولا أنه جمعهم على أقوى وشيجة عرفها التاريخ وهي العقيدة بأنهم إخوة في الله. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة التي يرتبطون بها ويتبادلون الحب على أساسها وحدودها أخوة في الله هي التي تحكمهم وتنظم ما بينهم من حب وثيق.
انني كثيرا ما انادي فاقول يا قومنا يا قومنا ان الحب في الله يضاعفنا اضعافا كثيرة يزيدنا قوة الى قوتنا اذا صفت نفوسنا واتصلت ارواحنا واخلصنا لله في اعمالنا واقوالنا فحينها نقبل على تلك المحبة ولا يتولى كل منا مدبرا معطيا لاخيه ظهره. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تجابروا لا تجابروا. فالحب في الله ايها الاخوة هو اصل عظيم. لذلك كان اول ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم او الامر الثاني الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ان اخى بين الاوس والخزرج واخى بين المهاجرين بعضهم وبعض واخى بين المهاجرين والانصار فصار المجتمع في المدينة كتلة واحدة امة واحدة. لذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الى حظيرة الحب في الله خير لك من الدنيا وما فيها. لا تحسب ساعة اسعد من تلك التي تنقذ فيها مخلوقا من سقاء الفرقة والخلافات ترشده الى طريق الاستقامة والسعادة. اعتقد اخوتاه والله ان خير النفوس تلك النفس الطيبة التي ترى سعادتها نفع الناس وإرشادهم تشهد سرورها في إدخال السرور على مسلم وذوب المكروه عنه تجد في التضحية في سبيل إصلاح المسلمين راحة ولذة وربحا وغنيمة. وعلى هذا فإني أدعوكم إخوتي في الله كلكم فردا فردا أن يسلك كل منا هذا السبيل أن يقصد هذا المقصد أن يبتغي هذا الهدف أن يعمل لهذا الغرض. التأليف بين قلوب المسلمين إن الإسلام الذي حرم الكذب وجعله ليس من صفات المؤمنين أباح للمصالح بين المتخاصمين من المسلمين أن يقول ليس الكذاب الذي ينمي خيرا يؤلف به بين قلبين يوجه به بين اثنين يجمع به بين متباغضين. ان تجمع الناس على الحب في الله ان يحبوا الله فاذا احبوا الله احب بعضهم بعضا. فاسلك ايها المسلم اخي في الله سبيل الربانيين في رصد مصالحك بمصالح المسلمين وتقديم المصلحة العامة على مصلحتك الشخصية ومصلحتك الخاصة وارتبط بإخوانك برباط الحب في الله فهي أسمى وأغلى رابطة على الإطلاق. يا عباد الله إخوتي في الله انظروا بعين البصر والبصيرة إلى أي حد نحن محتاجون إلى عقيدة تمهد فينا العزة والحماس إلى أي حد نحن محتاجون إلى رابطة تعين على الحق والعدل إلى أي حد نحن محتاجون إلى قلوب حية تستجيب لله ورسوله لما يحييها. وإلا فإن الله تبارك وتعالى سيستقبل بنا قوما آخرين يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين إن لم نكن نحن هؤلاء. اللهم ارزقنا الذلة عن المؤمنين يا رب. اللهم ارزقنا الذلة مع المؤمنين يا رب. اللهم ارزقنا خفض الجناح بعضنا لبعض يا رب. نعم إننا بحاجة إلى إقامة هذا الصرح السامح. قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في ترحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر. يذكر عن بعض دعاة الإسلام أنه جلس يوما مهموما وكانت أمه تعرفه فاقتربت منه وقالت ماذا يهمك؟ هل مسلم في الهند مات؟ هكذا قلب المسلم، انه لو انه توجع مسلم في اقصى الارض فان هذا يؤلمه ويقع توجعه في قلبه. انظر الى امير المؤمنين عمر وهو يتكلم من مناط المسؤولية وهو ايضا مناط الاخوة، لو ان بغلة عثرت في العراق لسالني الله عنها. هذه مسؤولية الوالي تجاهها دابة، ان مسؤولية المسلم تجاه المسلم فلا شك اعمق واعظم واعلى. قال ابو علي الكافر: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم وإن ستروها. نسأل الله أن يرزقنا الحب في الله. كثيرا ما يقول إخوتي أن ألذ وأمتع وأجمل شيء في الدنيا الحب في الله. اللهم لا تحرمنا من هذه اللقاءات الطيبة يا رب، فهي التي يبدو فيها الحب في الله. التجمع على أصيلة الإيمان، هذه لذة ما بعدها لذة، أن تعيش ويا إخوة أحبوك لا لمالك ولا لظرفك ولا لجاهك ولا لمصلحة يكتسبوها ولا لغنيمة يغتنموها من ورائك، وإنما أحبوك لأنك تحب الله. هذه تبدو حرارة من حرارة الإيمان. روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، فتجد هذه آثار محبة بادية واضحة. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: في حقيقة الورد والورد لا يكون إلا للموحد للمسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فانا اتكلم الان عن الموت الحب. الود القلبي، المودة القلبية التي بين المسلم والمسلم، يقول عنها يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة انها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. فهم يعني؟ لا مش فاهم. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انني حين احب فضلت الشيخ في الله، لعلي لا يعرفه ولا يعرفني شخصيا عن استاذنا الخاص او هذا الاخ او الاخ، احبكم في الله، اعرف الوجوه ولا اعرف الاسماء. سواء انت اذا كنت احبك لله حقا، سواء انت بررتني لأن أعطيتني مثلا شوكولاتاية بعد الدرس، أو أنك بعدها أتيت فآذيتني وشتمتني، فإن هذا لا يزيد حبي ولا ينقصه، لأن فيكم مسائل شخصية فردية، وأنا أحبك من أجل أنك مسلم موحد فلا يتدخل فيها الأهواء الشخصية. فهمت ولا لا؟ فحقيقة الود اي والله هي حقيقة الود فعلا صعبة جدا صعبة جدا، لاننا وللأسف الشديد اهواؤنا ونفوسنا سيطرت علينا، فصرنا نحب لله ولأنفسنا. فلذلك تجد نفسك تحب الذي يحسن اليك اكثر صح ولا لا؟ وهذا هو الحب المدخول. مدخول يبقى كده ما بتحبش لله خالص، انت بتحب لله وعشان بيحسن اليك، يوم يبطل يحسن تكرهه.
ممكن العيد يكون مثلا قد متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واجعلنا من عبادك المهتدين. نعم ايها الاحبة في الله، يقول يحيى بن معاذ في حقيقة الود، حقيقة المحبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. أنها لا تزيد بالبر، يعني إذا برك إنسان وأحسن إليك وأعطاك لا يزيدك هذا حبا له في الله، وإنما الحب الذي يزيد بالبر هو حبك الشخصي. لذلك ترى الناس وللأسف الشديد، انتبه،
نكون خطورة ما كان في موت خطورتهم انهم لم يحسنا الى الناس فعلى اي شيء حبهما، فيكون هذا مصحا في العقيدة. واضح؟ لانه ود، تبقى القضية قضية ود، فمصحا في العقيدة خطير، خطير جدا الى ابعد حد. هي ذاتك $1,000,000 حتى فصل من الخاتم، فعلى اي شيء تحزن على موتها ومن اجل ماذا تتعاطف معها؟ فهو مطعم في الحقيقة خطير. لذلك قلت لكم في الاسبوع الماضي، راجع اباك وامك، زوجتك، اخوك واختك، لتتبعهم في هذه المسألة العقدية الخطيرة. انا قلت والله اشهد اننا امة مرحومة، لو هذا حدث في امة ممن كان قبلنا لخسف بهم. الحمد لله رب العالمين ان جعلنا من امة النبي محمد، لانها فيه محاجة لله ورسوله، لانها فيها مواجهة لمن حاد الله ورسوله. المقصود، وتأتيني ورقة في الدرس الماضي يقول ازاي تتكلم عليهم انهم ماتوا، سبحان الله، الله يقول في مثل هؤلاء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. صح ولا لا؟ يبقى نيجي نقول رحمة بهم ورأفة منين؟ الله امرنا بغير هذا. فانتبهوا اخوتان ان الود للمسلم، يا رب حبنا يا رب، اننا اذا احببنا الله احبنا الله، فكان هذا الحب بهذا المعنى، المعنى السامي عن الارضيات. انني لا احبك لانك دمك خفيف ولا ضريف، بل لا احبك حتى لانني لما بشوفك بتبسط وارتاح، وانما احبك لانك مسلم، ده اصل المحبه، لانك موحد لست بمشرك، ده اصل المحبه واصل الود. لا تزيد بالبر ولا تنقص الجفاء، وانما تزيد كلما رايت منك مزيد ايمان واسلام واحسان وتقوى، ازداد حبا لك، تزيد بهذا وتنقص المعاصي. كلما رأيتك تعصي اكره فيك جانب المعصية ويبقى جانب اصل حب المسلم كما هو. ايضا من روائع ما قيل في الحب في الله، ليس الحب الا ما نشأ عليه القلب ونما وربي في ارض من المودة وسما. ايضا يقولون ان اوثق المودات ما كان في ذات الله عز وجل. قال ابو عمرو كلثوم بن عمرو الشاعر، ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم، ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم، وخبرت ما وصلوا من الانساب، فاذا القرابة لا تقرب قاطعا، واذا المودة اقرب الانساب. الحب في الله اقرب الانساب. وعن الامام ابي حازم، ابو حازم الرازي، في ان المودة والحب في الله هي وسيلة العقيدة، قال المودة لا تحتاج الى القرابة، والقرابة تحتاج الى المودة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اصل الكلام والحديث في الطبراني في المعجم الصغير وهو صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم، اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من روائع ما قيل في التودد للاخر، يقول سعيد بن العاص، اني لأكره ان يمر الذباب بجليسي مخافة ان يؤذيه. شوف الحب، اني لا اكره ان يمر الذباب بجليسي مخافة ان يؤذيه. من رواية كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال، لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في حضوره، ويحفظه في غيبته، ويحفظه بعد وفاته. ومن روائع كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه في الأخوة، قال: من صدق في أخوة أخيه في الشروط، قابل حلله وسد خلله وعفى عن زلله. من صدق في أخوة أخيه قابل حلله، بيجي يعتذر لك بدون اعتذار، مقبول إن شاء الله، قابل حلله وسد خلله وعفى عن زلله. يكفي في فضيلة الحب في الله أنهم أحباب الله. نسأل الله أن يرزقنا حبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في. إيه رأيكم حب بعض في الله؟ لنلتمس بذلك حب الله يصبح حقك أن يحبك الله. حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتواصلين في، حقت محبتي للمتناصحين في، حقت محبتي للمتجاورين في، حقت محبتي للمتبادلين في. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. والحديث في صحيح الجامع ورقمه 4197، ارجع اليه، 4197 صحيح الجامع. الله يقول يوم القيامة: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. نعم اخوتا، هذه فضيلة المحبة، فلما نفرق فيها؟ لما ننأى عنها؟ لما نتركها ونتباعد عنها؟ وما يقع في خلاف ذلك القطيعة والتدابر خطر، خطر. الله يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اصلحوا ذات بينكم. قال الله: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتصليش عليه ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رهب من الخصام بين المسلمين، لكل من تولت له نفسه الإمعان في الخصومة والسحناء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. انتبه وإياك والسحناء. الله عز وجل يطلع على أعمال العباد كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتساحنين، فيقول: دعوا هذين حتى يصطلحا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب، واصرف من بينهم نزغات الشياطين. لذلك كانت هذه أهمية الأخوة، وكان أول توطيد وترسيخ لصرح الأخوة حسن الظن وقبول الظاهر. ثانيا: الإغضاء وعدم الاستقصاء. بمعنى أنك تأخذ من أخيك أحسنه وتترك أسوأ منه. الله علمنا هذا في القرآن مع الزوجات، فقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها نفر. دي نسميه خلق التغافل. التغافل. قلنا اننا اذا بحثنا عن الانسان الكامل فلن نجد. لن تجد انسانا كاملا. المعصوم صلى الله عليه وسلم. الانبياء. اما البشر فخطاؤون كل من ادم خطاء. فلذلك لن تجد انسانا كاملا. ما من انسان الا وله اقوال. فكما ذكرت في اللقاء الماضي وبتوسع انه ليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين. بل ذكر الله في وصف المتقين فقال والذين اذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة او ظلموا انفسهم يعني صغيرة. فليسوا منزهين عن الكبائر ولا الصغائر. فلذلك اذا اشترطت ان الاخ يكون كريم جدا صبور جدا حليم جدا طيب جدا وهادي جدا وقوام صوام ذكار حافظ للقرآن مصل في الليل والنهار ويكون بيته مفتوح لك وجيبه مفتوح لك لن تجد. لانك انت مش كده. لن تجد. فلذلك نقول الاغضاء وعدم الاستقصاء. نزل الناس بميزان الله ان الحسنات والسيئات توزن. فمن كانت حسناته اكثر دخل الجنة فهو الرجل. وذكرت في ذلك ثمان قواعد من حجر. ذكرنا ثمان قواعد في الجرح والتعديل. اظننا والله 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 في عصرنا هذا في امس الحاجة اليها. كان مودي انها تكسر على الكمبيوتر وتتوزع عليكم كلكم. ولكن جت المسابقة بقى والمسابقة اهم. المسابقات دي مهمة جدا يا شباب لانها فرصة للبحث. فيجب عليكم او يلزمكم يعني ينبغي لكل اخ يأخذ مسابقة من المسابقات دي. ويبحث يسأل المشايخ ويبحث في الكتب ويدور ويلف فرصة. فرصة ان تتعلم اشياء لعل الكلمة التي تنفع تترد في هذه المسابقة. دعك من الجوائز. ولكن نقول انها فرصة للبحث والتنقيب وفتح الكتب والاجابة والاستعداد وطلب العلم لعل الله عز وجل يعني بنقول ديك من فواتح الشهية. يمكن تكون سبب ان ربنا يفتح نفسك لطلب العلم. فتجتهدون فيها ان شاء الله. شاهد يا شباب. اننا ذكرنا ثمان قواعد اذكرها باجمالها بسرعة. اكتب يا بابا. اذكر القواعد الثمانية اجمالا بسرعة. القاعدة الاولى ان المرء يوزن بحسناته وسيئاته. القاعدة الثانية التحري والتصور لجميع حال ذلك الانسان. منحكمش على حتة ونسيب حتة. التحري. وخلي بالك من كلمة ايه? التحري. لان النقل اليوم وللاسف الشديد معظم الاخوة اللي بينقلوا الاخبار وينقلوا الكلام ليسوا عدود. ويل لاقماع القول. قال الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. كذاب. فمعظم نقلة الكلام القتاتين النمامين كذبا. فلذلك لا تصدق كل ما يقال لك. بل التحري والتصور لجميع حال ذلك الانسان. ثم كانت القاعدة الثالثة التثبت من كلام الاقران وارباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض. تثبت. اذا جاءكم فاسقكم بنبأ فيه فتبينوا القراءة الاخرى فتثبتوا في كلام الاقران خصوصا. يجي يقولك الشيخ فلان قال على الشيخ فلان كذا. ويظهر ان فلان قال ولا فلان سمع. كله كذب في كذب. فنتحرى ذلك ونحتاط له. القاعدة الرابعة الخبرة بمدلولات الالفاظ ومقاصدها. الخبرة بمدلولات الالفاظ. قد يقول لفظا وتفهمه على مزاجك وتقول الشيخ بيقول كذا. ولازم المذهب ليس بمذهب. فلابد من الخبرة بمدلولات الالفاظ ومقاصدها. القاعدة الخامسة انه لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. القاعدة السادسة عدم الاكتفاء بنقل الجرح فقط في من وجد فيه جرح وتعديل. فمن الانصاف ذكر الخلاف، ان تقول جرحه فلان وعدله فلان، او قال فيه كذا في الحق وكذا في الخطأ. القاعدة السابعة الحذر من حسن الهيئة. فحسن الهيئة لا يخدع المسلم، فهو ما يشترك فيه المجرح والمعذب. الحذر والمجروح يشتركان، مش معنى انا شفت واحد بلحية يبقى خلاص، او شوفه قصير يبقى خلاص، او موجود في المسجد في الدرس يبقى خلاص، مش شرط. مش معنى الواحد حليق يبقى انتهت القضية يترمي، لا، وانما حسن الهيئة لا يخدع. قال الله عز وجل عن المنافقين: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، مش شرط. القاعدة الثامنة شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير. شرط الجواز عدم قصد التحقير، وهذا شرط مهم جدا، انك لا تجرح الا انصافا ولوجه الله تعالى. ندخل في العنصر الثالث من عوامل تعميق اواصر الاخوة حتى لا اطيل عليكم، وهذا هو الكلام الجديد كلام الليل. العامل الثالث من عوامل توثيق اواصر الاخوة ان تنصحه فيما يصلحه. يقول ربنا جل جلاله: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: وهذا نهاية الكمال، فان الكمال ان يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. شوف الكلام الجميل، هذا نهاية الكمال. فغاية الكمال ان يكون الشخص كاملا في نفسه، هو كان مكملا لغيره، يبقى نهاية الكمال. هذه حقيقة النصيحة المأمور بها في هذه السورة: وتواصوا بالإيه؟ بالحق. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: اعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. اعظم ما عبد الله به ايه؟ نصيحة خلقه. الدليل من القرآن، قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان تقوي معوجاج نفسك وفي نفس الوقت تقوي معوجاج الناس على حسب مقياس الذكر الذي هو مقياس كل شيء، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة والتواصي بها في الإسلام تعتبر من أعظم منجزات هذا الدين العظيم، من أعظم أسباب صلاحه وفلاحه. لذلك كانت مضامين بيعة الرسول نطلع عليه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في كل زمان ومكان، بل هي من مقتضيات قول المسلم: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما الصلاة والزكاة؟ نعم،
الله أكبر.
عن الاعتزاز بالفراعنة. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث على غلبة الظن انه في صحيح الجامع من افتخر بستة من اجداده المسلمين كان سابعهم في النار. اظن كفاية. ثاني قال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة زي الحج عرفة. الدين النصيحة أي أن النصيحة هي عماد الدين وقوامه والمدار عليها وحدها وحقيقتها. حقيقة النصيحة ان تقبل الحق ممن قاله وان كان بغيضا، وان ترد الباطل على من قاله وان كان حبيبا. نقبل الحق ولو جاء به الشيطان، ونرد الباطل وان جاء به شيخ الاسلام، كما قال الامام ابن القيم في شرح مدارج السالكين لما مر بكلمة لأبي اسماعيل الهروي تحتاج الى رد، قال وشيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه. نحن نحب الحق وندور معه حيث دار، سواء جاء هذا الحق بقى من كبير او صغير، من حبيب او عدو، مش دي القضية. الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو احق بها. نعم ينبغي على المسلم ان يسعى الى النصيحة لطلبها ويذكرها، خاصة من الصالحين الصادقين الموثوق بهم الذين يعرفون بدينهم وتقواهم. هذا عمر بن عبد العزيز يطلب النصيحة من شخص من الرعيل، شخص عادي جدا، عمرو بن مهاجر. فيقول عمر بن عبد العزيز لعمرو بن مهاجر يا عم اذا رأيتني نلت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم قل لي ثم هزني وقل لي ماذا تصنع يا عمر. شوف الخليفة، خليفة المسلمين، يقول له تشتني غلاف امسك بخناق التلابيبي وهزني كده، قول لي انت بتعمل ايه، خذ لي تلابيبي ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع يا عمر. نعم يجب على المسلم ان يطلب النصيحة. اين الاخ الذي ينصح؟ ابدا. كما قالوا افتضحوا فاتفقوا، لان الجميع لا يقبل. كما قيل لبعض السلف هل تجد من ينصح؟ قال اتعرف من يقبل؟ لما كان الكل لا يقبل الكل ترك. افتضحوا فاتفقوا، الكل لا يقبل فالكل اصبح مجاملا، لا نسمع الا الثناء العاطف والمبالغة في الثناء والله. نعم والكل يعرف انه يخادع الكل ويضحك على الكل. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول الحسن البصري سيد التابعين الى من يشكو المسلم اذا لم يشكو لاخيه المسلم، ومن الذي يلزمه من امره مثل الذي يلزمه. ان المسلم مرآة اخيه المسلم، يبصره عيبه ويغفر له ذنبه. قد كان من كان قبلكم من السلف الصالح يلقر رجل الرجل فيقول يا اخي ما كل ذنوبي ابصر ولا كل عيوبي اعرف، فاذا رأيت خيرا فمرني واذا رأيت مني سرا فانهني. هو ده كان اللقاء، كان اللقاء، كان يقول له يا اخي ما كل ذنوبي اغفر، انا مش سايب ذنوبي كلها، عندي حاجة عن ذنوبي. يغفر احدكم القذاة في عين اخيه ولا يغفر الجزح في عين نفسه.
فلذلك ينبغي ان نتواصى. تقول يا اخي ما كل ذنوبي ابصر ولا كل عيوبي احرف، فان رايت خيرا فمرني وان رايت شرا فانهني. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي امرنا رسول الله باتباع هديه، فقال وعليكم بهدي ابن مسعود، يقول رضي الله عنه اذا رايتم اخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشيطان عليه، ان تقولوا اللهم اخزه اللهم الحنه، ولكن سلوا الله له العافيه. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي، اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي، اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي. قال ولكن سلوا الله له العافيه فإنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في احد شيئا حتى نرى على ما يموت، فان ختم له بخير علمنا او رجونا ان يكون قد اصاب خيرا، وان ختم له بشر خفنا عليه عمله. انت ما تعرفش، يمكن العاصي ده اقرب الى الله منك، يمكن العاصي ده بتزجيرك له باخذك بيده يكون هذا سبب هدايته، فيكون هو وحسناته في صحيفة حسناتك. قرأت من اعجب ما قرأت ان قالوا ان عثمان بن عفان احد حسنات ابي بكر الصديق. شوف العجب، مش عجيبة دي؟ ان عثمان بكل بذله وكل انفاقه وكل جهاده وكل مكانته عند رسول الله وعند الله كل ده في ميزان حسنات مين؟ ابو بكر الصديق، لانه هو الذي دعاه الى الاسلام. فانت لا تيأس من احد، قد يكون هذا العاصي اذا دعوته يكون مثل عثمان، ليه ما يكونش؟ فيكون هو وكل عمله الذي هو افضل من عملك في ميزان حسنات. لذلك مودة المسلم لأخيه المسلم تأبى أن تسامحه بأن يرى أخاه على شيء من الزلل ثم لا يغيره ولا يصلحه. فالمؤمن بإخوانه النصحاء الأمناء. قال الشاعر ما ضاع من كان له صاحبه يقدر أن يصلح من ثانه، فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. الرجل اذا احب الرجل في الله ثم احدث حدثا مما يشينه عند ربه ولم يبغض عمله ولم ينصحه فانه لم يحبه في الله. يا اخوة كثيرا ما اقول لاخواننا تفقدوا درسنا ده، الناس اللي موجود لي بص على اللي جنبك سلم عليه اتعرف عليه ثم تفقده بعد كده، ما جاش تسأل ما جاش ليه. الناس اللي بيقعدوا على القهوة مع بعض يلعبوا نار عداوة، اذا واحد غاب يسألوا عليه صح ولا لا؟ احنا ما بنسألش على بعض ليه؟ نحن اولى بهذا. رسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد اصحابه في صلاة الصبح، اذا غاب احدهم يرسل اليه يسأل عنه فلان ما جاش ليه؟ يسأل كل منا عن صاحبه وعن اخيه. هكذا ينبغي ان يكون، اننا اذا رأينا اخا لنا غاب عن درسه ابتعد عن التزام وقع في معصية ننصحه نلقاه بوجه متغير ونقول له نحن نريدك في اعلى درجة في الجنة، ما الذي ولى بك؟ ما الذي ضيعك؟ ما الذي غيرك؟ نخشى ان يتغير الله عليك. هكذا اننا نتآكل ما لم نبحث عن لم شملنا المبعثر. ينبغي ان نبحث كل عضو منا عن نفسه وينشغل بخاصة نفسه وللآخرين حتى لا تسقط سائر الاعضاء. ايها الاخوة، قال عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر قال لي بلال بن سعد بلغني ان المؤمن مرآة اخيه فهل تستريب من امري شيئا؟ بلال بن سعد بيقول لاخوه عبد الرحمن بن يزيد بيقول له المؤمن مرآة اخيه، انت سيد في حاجة وحده، ملاحظ في حاجة غلط، انصحني. بهذا جرت السنة. كان عمر بن الخطاب يقول رحم الله رجلا اهدى الي عيوب. هكذا سعي الصالحين والصادقين وسلفنا الصالح اجمعين في طلب النصيحة. يقول سعيد بن جبير ايضا على نفس النمط، رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي. واذا اهديت الينا العيوب لا نحرم، لا نبرئ انفسنا، لا نكون معجبين، بل نعترف. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى، وعلامة المخلص، فين المخلصين؟ اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب، واجعلنا من عبادك المخلصين. يكون علامة المخلص اذا حوتد في نفسه وفي عمله الا يحرم ولا يبرئ نفسه ولا يكن معجبا، بل يعترف ويستقيم نفسه ويستغفر الله. جالك واحد قال لك انت مرائي، اتهم نفسك، قل جزاك الله خيرا، اسأل الله ان يغفر لي، نعم انا كما قلت. اما اذا قالك لك انت مرائي، قل له انت 60 مرائي، هو انت في عمل بتعمله؟ ده انت عملت كذا وعملت كذا وعملت. ليه دخل رجل على ابراهيم النخعي في مجلس درسه وامامه الناس، فوقف على باب المسجد وقال يا مرائي، فبكى ابراهيم وقال نعم صدق، اول رجل يعرف اسمي، من اعلمك باسمي؟ وقام فدخل بيته واغلق الباب. اتهم نفسه على طول، لا يبرئ نفسه. الشعبي كان يجلس في مجلسه وقال والله لو قيل ليخرج من المسجد شر من في المسجد لبادرتكم، لو قال واوحش واحد في المسجد يخرج اكون انا اول واحد يطلع. هكذا اتهام النفس، وقد مر معنا في التخلص من النفس. فالمسلم ايها الاحبة، اخو المسلم، والنصيحة لا تنقص احدهم عند الاخر شيئا، بل تزيده وتنميه وتطوره. ولذلك قال بلال بن سعد اخ لك، اسمع الكلام ده، اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله واخبرك بعيب فيك احب اليه وخير لك من اخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. واحد يقابلك، كل ما يقابلك يروح يديك ورقه ب 100 جنيه احسن منه اخ، كل ما يقابلك يقول لك كيف حال قلبك مع الله، اخبار القران معاك، اخبار الذكر، قيام الليل، الصيام، الصلاة على النبي. ثم يقول لك خلي بالك انا شفتك ونظرك مش منضبط، اتق الله وغض بصرك. الكلمتين دول احسن من 100,000 جنيه، مش 100 جنيه، ان كنت صادقا. اما اذا كسى قلبك وعميت بصيرتك ولم تنفعك الكلمات فتلك مصيبة تحتاج ان تبكي على نفسك امام الله. من سعادتك اخي في الله ان تلقاها اذا تطايرت الكتب يوم القيامة، كانوا حسنات مثبتة في صحيفتك وكتابك، اللي هي النصيحة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اخوانك في الله، من ادب التواصي والنصيحة هداك الله، الا تغضب على اخيك اذا نصح لك في دليلك ودفيتك. بعض الناس اذا نصح يغضب، اذا نصح يحرم،
وهذا اكبر دليل على عدم صدقه مع الله. تنصح في الصغيرة والكبيرة، بل اذا نصح الاجدر بك ان تتقبل ما يقوله وتبدي البشاشة في وجهه وتشكره عليه حتى يزيدك في كل حال ما يجمله. ايضا عليك بالصبر في استماع النصيحة اذا جاءتك من اسلوب خشن. يقول بعض السلف: لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني الا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن امثالي لا يفلح. انا مش عايزك تيجي الدرس عشان اطبطب عليك واقول لك كلمتين تخرج مبسوط، يا سلام شويه كلام زي الفل، لا انا عايز اقول لك اللي يوجعك، وان ما صبرتش على ده مش هتنفع. لابد ان اذكرك بعيوبك وذنوبك، ان اذكرك بقدرك وقيمتك الان، فلا قدر للمسلمين ولا قيمة بسبب هذا الضياع. لذلك ينبغي ان تقبل، اقبل روح اخيك المؤمن ولا تخالفه، فانه يرى ما لا ترى، فان الانسان لا يرى الا اذا خرج بعيدا عن الصورة ليراها، اما اذا كان في داخلها فلا يرى. فنعم الهدية التي يهديها لك اخوك ان ينصحك في الله، ونعم الهدية لتهديها لاخيك ان تنصحه في الله. فعلينا اخوتاه ان نشجع الناصحين الامناء، وان نستمع بانصاف. هذا امير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يخطو بك خطوة نحو ادب الاستماع والانصاف، فيقول امين المؤمنين بالحديث سفيان الثوري يقول: ان الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته انا قبل ان تلده امه، فيحملني حسن الادب ان انصت واصبر لاستمعه منه. او كان فهم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاي لي ينصحك في حاجه، تقول له انا عارف عارف شكرا عارف ايه، اسمع انصت، ما انت كده صديت ومش هيقول تاني، مش هيقول لك اللي انت ما تعرفوه، اقبل دي واصبر لكي يعطيك غيرها. فين الثوري بيقول: ان الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته انا قبل ان تلده امه. جاي يقول لي: شوف انا جايب لك حديث انت ما سمعتوش، ما حصل طيب حصل قول. فاول ما يقول السند ابقى عارف ان انا سمعته قبل ما يتولد، وبعد ذلك يقول: فيحملني حسن الادب. اللهم ارزقنا حسن الادب يا رب. قلت لكم ان انا نفسي اعمل الدرة المنقودة في احياء معاني مفقودة، ذكرت 5 درر نفسي انزل معه الدرة السادسة وهي الادب. معنى مفقود النهاردة في حياة المسلمين صغارا وكبارا الادب مع الله، والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والادب مع الاسلام، والادب مع المسلمين، الادب مع الكبار، الادب مع الصغار، الادب مع الاب، الادب مع الام، الادب مع الاخ، الادب مع الاخت، الادب مع الشيخ، الادب مع المعلم، الادب مع الجار، الادب في المسجد، الادب في الشارع، الادب في البيت، الادب. نحن نحتدم تخصيصه وتأصيله وتعليمه للناس الادب. اللهم علمنا الادب يا رب. انظر حسن ادب سفيان يقول: فيحملني حسن الادب ان اسمعه منه. اذا ثم اخوتاه نصيحة في النصيحة كيف تنصح اذن؟ شددنا في القبول اقبل. طيب في النصح اولا عليك ان تخلو باخيك بعيدا عن اعين المتفصلين والشامتين، تساو
يصرخ في اذنه
تنصحه على سبيل الرحمة لا التوبيخ والتقريع.
راعي قلب اخيك،
راعي نفسيته،
ترفق بحاله، تلطف بمعنوياته،
انظر فيما يصلحه ويرفعه. قال حاتم: اذا رأيت من اخيك عيبا فان كتمته فقد خنته، وان قلته لغيره فقد اغتبته، وان واجهته به فقد اوحشته. معايا يا شباب؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. احد الاخوه من باب النصيحه بعت لي ورقه، قال لي: الطريقه اللي انت بتعملها بتاعه الصلاه على النبي دي مش نافعه، ما تنفعش، عشان كده بيبعت. وانا بقول له: يا عم شيخ، افصلنا المساله دي قبل كده، بس انت الظاهر جاي جديد. وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، اشوف ما بيصلوش على النبي، قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم. يبقى دي ابتداء انا اهي، ولا يصلون على نبي. يا رب صل على النبي محمد وآل وسلم تسليما كثيرا، الا كان عليهم سرة يوم القيامة. ورجل قال: اجعل دعائي كله صلاة عليك، قال: افلحت وانجحت. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فدعك من التبديع والتفتيك، وخليك معانا في الصلاة على النبي عليه وعلى اله وصحبه، لان الناس اليوم جفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسالك بصدق، هذا اسبوع من خميس للخميس صليت على النبي كم مره؟ ما صليتش غير لما سمعت اسمه، وقد لا يكون، لان كثيرا اما اجي اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد بيصلي، كله حاطط ودنه مستني انا هقول ايه الحديث، وتكتب لي ضعيف صحيح، اما تسمع الحديث ونسيت تصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اللهم ارزقنا حسن الصلاه على النبي. شوف الكلام الخطير ده، يقول ايه؟ اذا رايت من اخيك عيبا فان كتمته فقد خنته، وان قلته لغيره فقد اغتبته، وان واجهته به فقد اوحشته. لو سكت تبقى خيانه، وان قلت لغيرك غيبة، ولنسانه في وشه تبقى ايه؟ هتحصل بينك وبينه وحش، يزعل منك. قيل له: كيف اصنع؟ قال: تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. كلام زي الفل. اقول ثاني، ها؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: قيل كيف اصنع؟ قال: تكني به وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. انت شفت اخوك وهو خارج من المسجد عينه تبدد فيها الطار، يبص يمين يسمع، تيجي تقول له يبقى انت ساعتها تيجي تقول له ايه؟ تقول له: شوف كان حديث جميل جدا، كان نفسي يبقى حديث صحيح، يا ريت ندور عليه مع بعض. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غض بصره، من نظر الى امرأة فغض بصره لله اورثه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. قل له: عايزين ندور على الحديث ده بقى، صحيح ولا ضعيف؟ وتقعد تكلمه عن فوائد غض البصر وجمال غض البصر ولذة غض البصر ومتعة غض البصر وحسن غض البصر وخطورة اطلاق البصر. قل له: معلش ده احنا بندردش مع بعض، يمكن الكلام ده ينفع نعمله في بحث ونبحثه لمحمد حسين يقوله في درس ولا حاجة. ماشي الكلام في وسط الكلام هذا، لكن ما تشوفهوش، تعال انت فاتك. رأيت عليه سيئا، ما بيقومش الفجر،
اول ما قابلت الصفر يا منافق اكمل صلاتي على المنافقين سينفر منك. وانما باللطف وبالحسنى. قل لي يعني نروح منك فين؟ ما انت لسه بتقول اقبلوا خشونة كلامي وما رباني الا الخاتم. وجاي الوقت تقول لي لين؟ اقول لك الخشونة دي مين انا؟ للكل. لكن لما يبقى واحد لواحد ما تنفعش الخشونة. نعم يعني انا لما اجي انصحك انت ما انتش لن تجد خشونة ان شاء الله. انما الخشونة هكذا كلام للجميع، التوبيخ للجميع للكل. لان انا عارف ان كل واحد منكم بيزقها عن دماغه يرميها على اللي جنبه. مش انا ده بيتكلم على فلان، انا عارفه. لا هذه مصيبه في المسلمين، مرض الاسقاط، اننا نسقط الكلام عن انفسنا ونضحكه بغيرنا. نعم ايها الاخوه، ان الاصل الثالث من اصول تقويم الموده بيننا وتعميق اواصر اخوتنا ان تنصحه فيما يصلحه. وقد ذكرت لك الاصول في القبول وفي النصح. الاصل الرابع، انهاء الجدال والمراء حالا. انهاء الجدال والمراء حالا. روى البخاري، لما قلت روى البخاري يبقى محتاج اقول لك ايه؟ الحديث صحيح ولا ضعيف ده؟ خلاص. روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الايمان كله. اللهم ارزقنا الايمان كله يا رب. لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وان كان صادقا. لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب في المزاح. يقول لك كنت بهزر. هم قالوا قبل كده ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، كل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. شاهد. يقول لك مره واحد صيني وقع كفر. حصلت ده محسوب؟ لا محسوب، كله مكتوب. مرة واحد صعيدي حصل منه كذا، اغتبت الصعايدة كلهم ابتداء من بني صيف الى الاسوان، كله هياخد حقه منك يوم القيامة واحد واحد. نعم ان تترك الكذب وان كنت مازحا. ان الرجل لا يقول الكلمة يضحك بها، يقول الكلمة من الشر يضحك بها اخوانه يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، فما بالك 3 ساعات على المسرح كذب. استرنا يا رب في الدنيا والاخره واعف عنا وعن المسلمين. والسامع شريك القاه. انتبه، قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. مثلهم. فتترك الكذب حتى في المزاح وتترك المراء وان كنت صادقا. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. جدل جدل جدل، تدخل يمين شمال تروح تقابل تحضر على طول جدل. فين الشغل؟ مفيش غير الجدل. هذا غضب من الله. إلا رزقهم الجدل ومنحهم العمل.
الجدل والمراء يسبب اربعة امراض قلبية. اولا يفتن القلب. اثنين ينبت الضغينة. ثلاثة يجفي القلب ويكسيه. اربعة يرقق الورع في المنطق والعمل. انظر الى خالد بن معاوية. خالد بن يزيد بن معاوية. يقول اذا كان الرجل مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. اذا رأيت الرجل مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ما اكثر ضحايا المراء ايها الاخوة واسعف حالهم. قد شاهدناهم والله وعرفناهم وما وصلوا اليه من الفراغ الايماني من الامراض القلبية من الحزن والكبر والغرور وحب الناس واحتقار الاخرين وازدراؤهم. رأيناهم والله ما رأينا لجوجا مماريا يحب المراء والجدل الا وسقط على جنبتي الطريق فلم يصل فلا ترى منهم احدا. انظر تجدهم متساقطون على جنبات الدعوة يمنة ويسرى لا يحدون كثرة. لا تجد لهم اخا ولا صديقا ولا حبيبا بعدما ادمنوا المراء واحبوه. ما اجمل قولة الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه حين قال اياكم والمراء فانها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ولهذا فالمؤمن كما ذكر الازري في اخلاق العلماء كتابه القيم جدا اخلاق العلماء الازري صاحب الشريعة صاحب كتاب الشريعة يعني يقول فالمؤمن يداري ولا يماري ينشر حكمة الله سبحانه فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. شوف الكلام الجميل تسمع ثاني. طيب اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. المؤمن يداري ولا يماري ينشر حكمة الله إن قبلت. أنا أقول الحق قبلتم الحمد لله رجستم عملت اللي علي وايه الحمد لله. لا يداري لا يماري بل يداري فهو في سعة من امره. المؤمن مقصوده القيام لله سبحانه بالحق وللحق فقط. قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى ما ماريت اخي ابدا لاني اما ريته اما ان اكذبه واما ان اغضبه وانا في سعة من الامرين جميعا. انا ماسك الكوباية دي بس ايه ده يا شيخ قلت لك ينسون قلت لي لا ده مش ينسون دي حلبة خلاص انت حوش انا اللي بطلب مثل لا اماري ليه انتهت القضية ما ضرني. ولكن طب انا هتبيت لك بقى خد دور دور لا حل طب اعمل لك ايه فتقول المماراة غضبت جدا وحزني. احد الاخوة ذهب يتزوج احدى الاخوات اول قاعدة لا شوفي اهم حاجة تعرفيها ان انا عنادي جدا. طب ده كلام يتزوج عليه هل هذا اصل يبنى عليه بيت؟ عنادي جدا. طب يا اخي استر نفسك وعالج ربنا يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين. هل هذا يقبل؟ وهو يستخي احب كلمتي تمشي ولا غلط الا في الدين طبعا. طب ما هو الدين حياتنا وكل اللي بيحكم في بيوتنا هو ايه؟ تبقى هتبقى عينها دي في ايه غير كده؟ غير الدين؟
المقصود ان هذه ليست من اخلاق المؤمنين. المماراة والجدل. يحكي لنا خطيب اهل السنة ابن قتيبة رحمه الله تعالى ورضي عنه هذه الحادثة وقد مر بها شخصيا، يذكر لنا كيف اثر الخصومة على العلاقات الاخوية وتكبير صفرها. يقول مر بي جميل بيحكي ابن قتيبة، يقول مر بي بشر بن عبد الله ابن ابي بكر فقال ما يجلسك هاهنا؟ قلنا انا قاعد كده على باب المحكمة. فقال لي انت قاعد كده ليه؟ فقلت خصومة بيني وبين ابن عمي لي. ابن عمي بيني وبينه مشاكل وجينا المحكمة. فقال ان لأبيك عندي يدا واني اريد ان اجزيك بها. قال ابوك لفظ علي وانا عايز ارد بمين لك، فاسمع نصيحتي واني والله ما رأيت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروة ولا اضيع للذة العبادة ولا اشغل للقلب عن الله من الخصومة. الله اكبر، الكلام الجميل، كلام السلف كله بركة والله، رضي الله عن سلفنا الصالح اجمعين. يقولها تاني، يقول ان لأبيك عندي يدا واني اريد ان اجزيك بها فاستمع مني، اني والله ما رأيت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروءة ولا اضيع للذة العبادة ولا اشغل للقلب من الخصومة عن الله من الخصومة. قال فقمت لانصرف. فقلت ايه؟ اسمع كلام برضو، الناس كانوا لينين في بعض. النهارده تقول للاخ ليه اخيك يا اخي؟ قال لك لا 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 اصل هياخد عليا بعد كده، هي يفكر ان انا هدية لازم اسد عليه اعرفه مقامه. سبحان الله، لن يا لن ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. ساعة ما سمعت كلمتين عمل ايه؟ قال قال فقمت لانصرف. فقال لي خصمي ما لك؟ قلت لا اخاصمك ابدا والله. فقال عرفت ان الحق لي؟ هم الناس كده برضه يقولوا ماشي ليه؟ قال له خلاص في بيني وبين الخصوم. قال له عرفت بقى الحق معايا. فقلت لا ولكني اكرم نفسي عن هذا. فقال لي والله لا اطلب منك شيئا هو لك ابدا فما بيننا لك. الله اكبر، فيه الرضا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الانصاف في القول والعمل. يجب اخوتاه انهاء المراء حالا حالا، انهي المشاكل جدال، لان الكتب نطقت بهذا، ولكني في واقعنا اقول لك والله التجربة اكدت هذا وما زالت تؤكده. تغاضي، التغاضي، دعك من المراء، دعك من الجدال. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. الاصل الرابع، الخامس، الاصل الخامس من اصول الاخوة في الله ومن عوامل توثيق روح الاخوة وتوصيف اواصر الاخوة، احدام الاختلاف. نريد ان نحكم على الخلافات بالاعدام، ممكن جدا. كيف؟ بشيئين، اولا معرفة اسباب الخلاف، ثانيا استعمال ادب الخلاف. بس وانتهت القضية، وان شاء الله نختم الليلة بالنقطة دي، لاننا اذا اعدمنا الاختلاف الى ايه؟ اخوة متحابين، وهو ده المطلوب. راعني قول بعض السلف لو ان للخلاف صورة لارتاعت لها القلوب ولهدت من هولها الجبال. لو كان للخلاف صورة لارتاحت لها القلوب ولهزت من هولها الجبال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحبه، يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا سبب الخلاف، اول سبب من اسباب الخلاف، او اول سببين: بطر الحق من غمط الناس. بطر الحق اي رده وعدم قبوله. انا جاي لك بالحق تقوم انت ترفضه وتأباه، هنختلف ولا انت نختلف؟ هنختلف، لان الله قال: وماذا بعد الحق الا الضلال، فلا استطيع ان اوافقك في الضلال. فهذا هو السبب الاول في الخلاف: الكذب. الكذب الذي هو بطر الحق رده وغمط الناس، اي احتقارهم وازدراؤهم. تقول فلان كالكذب، قال لك فلان هو مين فلان ده؟ سيبك منه. فلا يقبل قوله لاحتقاره له. هنا يا شيخ اخي ملتزم اصغر منك، يحكي لي احد الاخوه هنا في المسجد، يقول: كنت قاعد وماسك المصحف بايدي الشمال وعمال اقرا فيه ومسنود على ايدي اليمين، لقيت اخ صغير كده ما يتجاوزش عمره 15 سنه قاعد جنبي، وقال لي: لو سمحت امسك المصحف بايدك اليمين. فبصيت له كده لقيته صغير، فقلت في نفسي: انا لو صحيح المفروض الواحد يمسك المصحف بايده اليمين، لان ايده الشمال دي للاستنجاء وغيره، لكن ده نفسه غير هيبقى شكلي وحش قوي. انا حتى احدث نفسي كده من غير ما اقرا والمصحف في ايدي، انقله في ايدي اليمين وايدي كل ما تيجي رايحه. يا راجل الواد يفرح فيك. لا حول ولا قوه الا بالله. هو يعتقد ان ده حق. قالوا في النهاية: قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحت مسكت بإيدي اليمين وبصيت للآخر، قلت له: جزاك الله خيرا. من طريق ما يذكر برضه يقول إنه إيه، بعد 5 دقايق لقيت نفسي برضه ماسك المصحف بإيدي الشمال، مش واخد ذلك، فراح منبهني تاني، فقلت له: شوف لما تشوفه في إيدي خذه حطه في إيدي التانية. هكذا إذا انصرف الشيطان انساغ الإنسان وقبل. فبطر الحق رده وعدم قبوله، وغمض الناس احتقارهم هو الذي يؤدي الى عدم القبول. كلاهما كبر. نعوذ بالله من الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. فأول سبب للاختلاف الكبر. فإذا أردنا أن لا نختلف فينبغي أن نتواضع. يا أيها الناس إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. تواضعوا دين أخيك المسلم ولو كان أصغر منك، ولو كنت أنت ملتحي وهو حليف. إيه يعني؟ أنت ملتحي من حد؟ ما يدريك. إحنا ما بنهونش من أمر اللحية. هنقول اللحية فرض وحالقها آثم ومذنب ومخالف لهدي رسول الله وحاصل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ترد الحق ممن جاء به. السبب الثاني من أسباب الاختلاف اختلاف وجهات النظر.
تفصيلة هذه المادة في الشريط الذي يليه.